نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء متجدد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب. في مطلع هذه الحلقة أرحب بمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، مجيبا على أسئلتكم، فأهلا ومرحبا به.
حياكم الله يا أخي، وحيا الأخوة المستمعين.
بارك الله فيكم. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من أحد الأخوة، يقول: هل يجوز قتل النمل الذي يكون في المنازل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، في إجابة على هذا السؤال نقول: النمل مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، ولكن إذا آذى فلم يندفع إلا بالقتل فلا بأس بالقتل، فإذا حصل منها الأذى تقتل بأي نوع من أنواع المبيدات ولا تحرق بالنار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور. رواه مسلم. وهذا يدل على شرعية قتل هذه الأشياء المذكورة وما في معناها من المؤذيات كالنمل والصراصر والبعوض والذباب والسباع دفعا لأذاها. أما إذا كان النمل لا يؤذي فإنه لا يقتل، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. لكن كما قلنا، إذا كان قتلها لا يجوز، فإنها إذا كانت مؤذية فإنه يجوز، لأن القاعدة تقول أن المؤذيات يجوز قتلها عند الحاجة، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله في علمكم. أيضا هذا السؤال يقول: ما حكم بيع السواك في ساحات المسجد وباحاته؟
الجواب: لا يجوز اتخاذ المسجد مكانا للبيع والشراء، لا للسواك ولا لغيره، ويلحق بالمسجد ساحاته المحاطة بسوره لأنها من المسجد. أما إن كانت ساحاته غير محاطة وإنما هي معدة لوقوف السيارات فلا بأس بالبيع والشراء فيها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. كما رواه النسائي في السنن الكبرى وهو صحيح، ذكره الحافظ في الترغيب. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك. أخرجه مسلم في صحيحه. فعلى هذا ينبغي لمن يبيع ويشتري حول المسجد ألا يدخل في المسجد ولا في ساحاته، لأن ذلك منهي عنه من نبينا صلى الله عليه وسلم، ومأمور أيضا أن يدعو عليه الناس بأن لا يربح الله تجارتك. وهذا في حد ذاته كلام ينبغي أن يحترم، وينبغي أن لا يتعرض الإنسان لمثل هذا الدعاء، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم. هذا الأخ الكريم السائل يقول: هل يرد قارئ القرآن على من سلم عليه أثناء قراءته للقرآن؟
الجواب: أولا، إلقاء السلام سنة مؤكدة، ورده فرض عين إذا كان من ألقى عليه واحدا، ويكون فرض كفاية إذا كانوا جماعة، إذا رد أحدهم سقط عن باقيهم وفاز الراد بالأجر دونهم، وإذا لم يردوا أثموا جميعا. والحاصل من هذا أنه لا فرق على الراجح بين وجوب رد السلام على من يقرأ ومن لا يقرأ، وأنه يرد كلاما لا إشارة، ويستحب له أن يعيد التعوذ لأنه يقرأ، فإن لم يعده فلا شيء عليه لعدم طول الفصل. قال النووي رحمه الله: إذا مر القارئ على قوم سلم عليهم وعاد إلى القراءة، فإن عاد التعوذ كان حسنا، ويستحب لمن مر على القارئ أن يسلم عليه، ويلزم القارئ رد السلام باللفظ. وقال الواحدي من أصحابنا يعني الشافعية: لا يسلم المار، فإن سلم رد عليه القارئ بالإشارة، وهذا ضعيف. الإمام النووي يقول: هذا الذي نقل عن الواحدي هذا رأي ضعيف. انتهى كلام النووي. واستثنى الشافعية ومنهم النووي الذاكرة والداعية والقارئ إذا كان مستغرق القلب في القراءة أو الدعاء، فقالوا يكره. إذن قال الشافعية أن الإنسان إذا كان يذكر الله سبحانه وتعالى أو كان يدعوه أو كان يقرأ القرآن فإن ذلك مكروه في حق هؤلاء الثلاثة، لكن مذهب الحنابلة كراهة السلام على التالي للقرآن والذاكر، ومثله من يدعو الله تعالى عز وجل، هكذا جاء عند الحنابلة كما جاء عند الشافعية أنه يكره السلام على التالي للقرآن والذاكر والذي يدعو الله تعالى لئلا يشغلهم. قال: في كشاف القناع، ويكره السلام على تال وعلى ذاكر لله تعالى وعليه، فإن الإنسان إذا كان ذاكرا أو داعيا أو قارئا فإنه يكره، لأن قلبه مشغول، فلا إذا صرف قلبه أو شوش عليه ربما يخرج الأمر إلى الكراهة، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. هذا الأخ السائل يقول: هل أجر الصغير الذي لم يبلغ في الصيام والقيام كأجر الكبار؟
الجواب يا أخي السائل: الصغير الذي لم يبلغ إذا فعل عبادة من العبادات مثل الصلاة وصيام رمضان ونحوهما فإنه يثاب عليها ثواب التطوعات، لأنها ليست واجبة عليه، وإن كان الوالد مأمورا بأن يأمر ولده بالصلاة، ولكن هذا أمر تعليم وتدريب وتربية، حتى إذا بلغ يكون قد تعود عليها واستقر في قلبه وجوبها والحرص عليها. الحاصل أن هذا الصغير يثاب عليها ثواب التطوع، أما ثواب الواجب فهو ليس أهلا لأن يؤديها واجبة عليه، وإن شاء الله عندما يكبر يؤديها ويكون ثوابه ثواب الواجب.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. أيضا هذا السؤال يقول فيه السائل: أيهما أفضل للمأموم، يصلي يسار الإمام أم خلفه بالصف الثاني؟
الجواب يا أخي السائل، الصف الأول هو الأفضل مطلقا من الصفوف التي بعده، سواء كان عن يمين الإمام أو عن يساره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وقال عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، رواه مسلم في صحيحه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وفي علمكم. هذا سؤال يقول فيه السائل: هل يجوز عقد الزواج بعدم حضور أحد العروسين أي الرجل، وإنما حضر فيه المرأة مع وليها وأقارب الزوج، والرجل يتواصل معهم مباشرة حال العقد عبر جهاز تواصل اجتماعي لكونه منشغلا في خارج البلاد، فما الحكم في ذلك؟ أحسن الله إليكم.
الجواب يا أخي السائل، إذا كان الزوج لا يمكنه حضور مجلس عقد الزواج فإنه يوكل من يراه أهلا ويتولى عنه عقد الزواج بحضور الولي والشاهدين. وأما عقد الزواج عن طريق وسائل الاتصال الحديثة فهذا فيه خلاف، ولكني أرى أن لا يعتمد عليه، لأن هذا العقد خطير وعظيم، وإن كان بعض العلماء قد أجازه لكن إجازته فيها نظر، لأنه يمكن أن يوكل من يراه أهلا ويصدق هذه الوكالة من الجهات المختصة، وهي والحمد لله متوفرة، وبالإمكان أن يرسلها بأي وسيلة توصل هذه الوكالة إلى الزوج. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأزواج والزوجات، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على محمد.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. ما زلنا نتواصل معكم مستمعين الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية عبر برنامجكم اليومي نور على الدرب. يسعد بالإجابة على أسئلتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. هنا سؤال يقول فيها أحد الإخوة: هل يشترط السفر لطالب العلم مع استئذانه لوالديه؟
الجواب: إذا كان السفر لطلب العلم الشرعي الواجب ولا يمكن تعلم ذلك في بلده، ونعني بالواجب الذي يعرف الإنسان فيه أمور عبادته الأولى كالصلاة ونحوها، فإنه قد صرح بأن طلب العلم الذي يتوقف عليه صحة الإيمان وأداء الفرائض لا يتوقف على إذن الوالدين. وأما ما كان من العلوم فرض كفاية فالاستئذان فيه لا بد أن يكون من الوالدين. فنص بعض أهل العلم أن طلب العلم وإن كان كفائيا ولم يمكن تحصيله في نفس البلد فإنه لا طاعة للوالدين في ذلك ما لم يخش عليهما من الضياع. قال الطرطوشي: لو منعه أبواه من الخروج للفقه والكتاب والسنة ومعرفة الإجماع والخلاف ومراتبه ومراتب القياس، فإن كان ذلك موجودا في بلده لم يخرج إلا بإذنهما، وإلا خرج ولا طاعة لهما في منعه، لأن تحصيل درجات المجتهدين فرض كفاية. ولكن الأولى أن يأخذ بالتفصيل بين العلم الواجب وبين العلم الذي هو فرض كفاية، فإن للوالدين حقا عليه في هذه المرحلة، وعسى الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع. وما ذكره الشيخ الطرطويشي فإن له وجاهة، ولكن ما قدمناه هو أولى والله أعلم.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. هذه الأخت السائلة تقول: هل يجوز للمرأة الخروج للجيران أو للبقالة بغير إذن الزوج وهو غير راض؟
الجواب: طاعة المرأة لزوجها واجبة، ولا يجوز لها الخروج لأي شيء من البيت إلا بإذنه، سواء كان إذنا عاما أو إذنا لكل خروج خاص. وإذا خرجت بغير إذنه فهي آثمة، فعلى الزوجات أن ينتبهن لذلك ولا يغتررن بما تفعله بعض النساء في هذا العصر، اللاتي لا يقدرن أزواجهن ولا يحترمن قوامتهن. والحاصل أنه لا يجوز ذلك لها إلا بإذنه، لأن الأسرة ولأن البيت لا بد أن يكون فيه إنسان يقوم بتصريف أموره، بخاصة أهل بيته، وإلا لانفرط العقد وضاع الأهل والأولاد. والله يوفق الجميع.
بارك الله فيكم معالي الشيخ ونفع بكم. هذا الأخ السائل يقول: هل الشخص الذي عليه كفارة يخرجها من زكاة الفطر؟
الجواب: كان المقصود أن من عليه كفارة يخرج بدلها زكاة الفطر فهذا لا يجزئ ولا يصح، بمعنى إذا كان هناك زكاة فطر عنده وكان عنده كفارة وأراد أن يخرج زكاة الفطر عن الكفارة فهذا أمر لا يجوز ولا يصح. وإن كان بالمقصود الذي عليه الكفارة هو الآخذ لزكاة الفطر فهذا يجوز له إذا استلم زكاة الفطر أن يخرج عن نفسه كفارة يمين وغيرها، والله الموفق.
أحسن الله إليكم. أيضا هذا السؤال يقول: يكثر بين الناس شراء الاسم من البنك العقاري على أن يعطى صاحب الاسم مثلا الثلث من المبلغ ويتقبل كل الدفعات، فهل هذا جائز؟
الجواب يا أخي السائل: الاقتراض هذا نوع من أنواع الارتفاق الذي أرادت به الدولة مساعدة المحتاجين للسكن على أن يسدده في مدة محددة، فمن كان محتاجا أخذه ومن لم يكن كذلك تركه لغيره من المحتاجين المنتظرين دورهم، ولا يجوز بحال أن يتنازل عنه مقابل مبلغ من المال يدفعه الطرف الثاني، فهذا ينطبق عليه الأمور التالية: أولا أنه ربا والربا محرم، الثاني أنه افتئات على الدولة والعمل على خلاف النظام الذي أصدر من أجل مصلحة الناس، وثالثا إذا كان كذلك فإن حصيلته أنه ظلم للمحتاجين للسكن، والظلم حرام وقد حرمه الله سبحانه وتعالى على نفسه وجعله بين الناس محرما وجعله بين عباده محرما، فليتق الله الإنسان في هذه المواقف، فإن أكل هذه الأموال بغير وجه شرعي سيؤثر عليه في الدنيا وسيؤثر عنه في الآخرة، وما جوابه لو سأله الله سبحانه وتعالى عن ذلك يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يتوب على الناس كلهم، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك، وصلى الله على محمد.
بارك الله فيكم وسددكم الله. هذا سؤال يقول في أحد الأخوة: يوجد قوارير بلاستيكية وعلب في بعض الأسواق وهي بطريقة الكبس، وقد كتب على بعض لواصقها أسماء مثل عبد الرحمن أو عبد الله، فما الحكم في ذلك؟
الجواب نقول كتابة اسم الله تعالى أو أي ذكر آخر على شيء يتعرض للامتهان ويداس بالأقدام لا يجوز، أما إن كان غير معرض للامتهان فهو جائز كما هو معلوم. وهذه العلب مما تتعرض للامتهان بعد الانتهاء من استعمالها، فالناس في الغالب يرمونها بعد فراغها، فالأولى للمسلم أو الواجب على المسلم أن يبتعد عن كتابة اسم الله عليها، ومن اشتراها ووجد اسم الله عليها فينبغي له أن يزيل الملصق الذي عليه اسم الله قبل التخلص منها. وقد سئلت اللجنة الدائمة هل يجوز دخول بيت الخلاء بثوب فيه اسم الله تعالى، فأجابت لا يجوز كتابة اسم الله على الثوب، وكره دخول بيت الخلاء به إلا لحاجة لما في ذلك من امتهان اسم الله تعالى، وبالله التوفيق.
بارك الله في علمكم معالي الشيخ. هذا سؤال يقول: ما حكم المتاجرة بالنقود المزورة أو المزيفة؟
الجواب: المتاجرة بالعلم بالعملة المزورة أو المغشوشة حرام، وهذا معروف، ولا أضر أن أحدا لا يعرفه، ولكن ما دام قد سئل عن ذلك فنحن نقول المتاجرة بالعملة المزورة أو المغشوشة حرام، سواء كانت محلية أو كانت أجنبية، لأن في ذلك إفسادا للنقود وإضرارا بذوي الحقوق، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، أخرجه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. بل ربما كان إنفاق الزائف أشد من السرقة، لأن السرقة معصية واحدة وقد تمت وانقطعت، وإنفاق الزائف قد يعمل بعمله من بعده فيكون عليه وزرها بعد موته، إلا أن يفنى ذلك الدرهم المزيف ويكون عليه ما فسد من أموال الناس بسببه. ولذلك نقول لهؤلاء الذين يزورون، سواء كان في العملة أم كان في الأدوية أم كان في أي منتج من هذه المنتجات، فإنه حرام لا يجوز، وعلى الجهات المختصة أن تشدد في المراقبة وأن تشدد في العقوبة، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وهناك أناس متهورون، وهناك أناس سفهاء لا يردعهم إلا مثل هذه الإجراءات الصارمة والحازمة، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله في علمكم وفي عملكم معالي الشيخ، وجعل ما تقدمون لأمتكم في ميزان حسناتكم. بهذه الإجابة مستمعينا الكرام، نأتي إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيه عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. كذا الشكر ممتد لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب استماعكم وإنصاتكم، ونسعد بأن نستقبل أسئلتكم على هاتف البرنامج عبر رسائل النصية 0534700. هذه تحية عطرة زاكية من زميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذه الحلقة. إلى الملتقى بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة، نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.